بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 99 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب النوافل في باب الترغيب في قيام الليل، ووصلنا إلى الحديث 20، الحديث 20 من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في قيام الليل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه النوافل باب الترغيب في قيام الليل، وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
هكذا قال بإسناد حسن، لكن هذا الحديث ضعيف، إسناده أيضا ضعيف هنا عن عبد الله، يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. في فضل صلاة الليل، وتكفي الأحاديث الصحيحة الثابتة السابقة واللاحقة التي ستأتي في فضل قيام الليل وصلاة الليل، لكن هذا الحديث حديث بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح، هو حديث ضعيف، ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع أو ضعيف الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب 360 رقم الحديث في ضعيف الترغيب. نعم.
وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا. رواه الطبراني والبزار.
نعم، أيضا هذا حديث ضعيف، لذلك صدره الحافظ المنذري وروي بصيغة التمريض. حديث سمرة ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 361. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا. حديث صحيح ضعيف لا يصح، حديث ضعيف في ضعيف الأدب أو في ضعيف الترغيب 361. ومرت معنا الأحاديث سابقا في فضل صلاة الليل، وأن العدد غير محصور بالنسبة لصلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أمرنا أن نجعل آخر ذلك وترا. ثبت في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فجاء فيها لا شك أن تأخير الوتر هو الأفضل، يكون بعد، لكن من رأى نفسه أنه لا يستطيع القيام في الليل وصلى القيام في أول الليل بعد العشاء وأوتر، الأفضل له أن يوتر إذا خشي أن لا يقوم الليل، لكن إذا قام بعد وتره فلا يوتر مرة أخرى، وهذا مرة معنا أيضا سابقا. نعم.
وروي عن أنس رضي الله عنه يرفعه قال: صلاة في مسجدي تعدل ب10,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ب100,000 صلاة، والصلاة بأرض الرباط تعدل ب2,000 صلاة، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل لا يريد بهما إلا ما عند الله عز وجل. رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب.
نعم، هذا الحديث ضعيف أيضا، لذلك صدره الحافظ المنذري وروي عن أنس، ضعفه الألباني في ترغيب والترهيب 362. صلاة في مسجدي تعدل ب10,000 صلاة، هذا مخالف أيضا للحديث الصحيحة أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة، أما هنا لا يصح هذا الحديث 10,000 صلاة. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000، هذا ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، هذا ثابت. ثم قال والصلاة بأرض الرباط، الرباط يعني الثغور، المرابطين المجاهدين الذين يحرسون حدود المسلمين، بلاد المسلمين يرابطون فيحرسون الحدود والثغور، تعدل بألفي ألف صلاة، هذا أيضا لا يصح، لا يصح. لا شك أن المرابط إذا قام الليل له أجر عظيم عند رب العالمين، لكن أن صلاته بألفي ألف صلاة هذا لا يصح، لا يصح. وفي فضل قيام الليل جاءت الأحاديث صحيحة وتأتي أيضا، فلا نحتاج إلى أحاديث ضعيفة، لكن الحافظ المنذري ذكرها في هذا الكتاب الجامع الحديث المقبولة صحيحة والحسنة، وذكر الأحاديث المردودة أيضا الضعيفة والموضوعة، لأن هذا الكتاب يعتبر مرجع، فمن سمع في فضائل أو في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال أحاديث يرجع إلى هذا الكتاب يعرف هل هي صحيحة مقبولة ثابتة أم هي ضعيفة مردودة لا تصح. ولذلك هذا الكتاب يعتبر مرجع من مراجع السنة، ذكر فيه أكثر من 4,700 حديث، وهو كتاب جامع. لذلك اخترنا هذا الكتاب لنعرف الأحاديث الصحيحة الثابتة المقبولة ونعمل بها، ونتجنب أيضا الأحاديث المردودة الضعيفة والموضوعة، ونحذرها ونحذر الناس منها حتى لا تختلط الأمور على الناس، فإن العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة هو سبب لكثرة البدع بين الناس. فنسأل الله وإياكم الفقه في دينه. حديث الذي بعده، نعم.
وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بد من صلاة بليل ولو حلبشاه، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن إسحاق.
نعم، هو حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 363، 363 حديث لا يصح، ولا بد من صلاة بليل ولو حلبشاه. حلبشاه يعني مقدار ما يحلب المسلم شاته، 5 دقائق 10 دقائق صلاة في الليل، فهذا أيضا في فضل صلاة الليل، لكن الحديث بهذا اللفظ لا يصح وحديث ضعيف. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكرت قيام الليل فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاه. رواه أبو يعلى ورجاله محتج بهم في الصحيح، وهو بعض حديث.
نعم أحسنت. نعم. هذا حديث ضعيف أيضا، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 364، لما ذكر قيام الليل ابن عباس هو ذكر لهم فضل قيام الليل، قال بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصفه ثلثه ربع، يعني يتحقق قيام الليل بالنصف، يتحقق أيضا قيام الليل بثلث الليل أو ربع الليل، أيضا فواق حلب ناقة، فواق حلب ناقة يعني قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما، يعني قدر بسيط ولو ركعة في قيام الليل، لو ركعتين في قيام الليل. هذا لا شك أن المعنى العام صحيح أن أقل صلاة الليل ركعتان، ومنهم من قال ركعة الوتر تكفي، فمن صلى ركعة واحدة الوتر فقد قام الليل بركعة، هي أنها صلاة في وقت القيام وبعد صلاة العشاء. فهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال عليكم بصلاة الليل ولو ركعة.
نعم، بهذا اللفظ لا يصح أيضا، حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 365، في ضعيف الترغيب والترهيب، وصدره هنا أيضا حافظ المنذري وروي بصيغة التمريض، مما يدل على أنه حديث ضعيف. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، لا شك الحديث التي مرت معنا فيها أمر استحباب بقيام الليل وصلاة الليل، هذا ثابت هذا الأمر، لكن بهذا اللفظ لا يصح، رغب فيه حتى قال عليكم بصلاة الليل ولو ركعة، هذا لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن صلاة الليل ولو ركعة واحدة يعتبر من فعلها قام الليل بركعة، قام الليل بركعة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده صح حسن.
نعم، هذا هكذا، ولذلك حسنه الألباني رحمه الله، قال: حسن لغيره. حديث في سندي ضعف، لكن يتقوى هذا الحديث بطرقه، وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 627 في صحيح الترغيب، قال: حسن لغيره. حسن لغيره حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. عش ما شئت، مهما طال عيشك فإن مآلك إلى الموت، هكذا كل من عليها فان، كلكم ميتون، هكذا عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت من خير أو من شر، فإنك مجزي به يا ابن آدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيضا. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، هذه وصية. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، لا شك من الفراق، لا بد من الفراق بين الحبيبين في هذه الدنيا. أحبب من شئت فإنك مفارقه، الدنيا دار ممر، لا بد من الفراق، لا بد أن يفترق الحبيبان، يفترق الزوجان، يفترق الصديقان، يفترق زميلا العمل، وهكذا الأخوان، الأختان، الابنان، البنتان، لا بد من الفراق. أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، لا شك أن من واظب على قيام الليل يزداد شرفه عند الله عز وجل. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عز المؤمن أن يستغني عن الناس، لا يحتاج إلى أحد من الناس، فإن السؤال مذلة وإراقة لماء الوجه، عاذنا الله من ذلك. هذا الحديث فيه هذه الوصية، وفيه فضل أيضا قيام الليل. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي.
أيضا هذا ضعيف، وروي صدره بصيغة التمريض، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 366. أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، لا شك أن يحمل القرآن ويحفظ القرآن له شرف عند الله عز وجل، وله منزلة عالية. وهكذا أصحاب الليل، قيام الليل أيضا لهم الشرف ولهم الثواب العظيم، لا شك في هذا، لكن بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. نعم.
وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته، فإن الملائكة تصلي بصلاته وتستمع لقراءته، وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته، وإنه يطرد بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين.
نعم، انتهى. هذا حديث طويل، لكنه حديث لا يصح، حديث موضوع، لذلك لا نكمله، هو في 3 صفحات كاملة، حديث موضوع. يكفي أن نعرف بداية هذا الحديث، وذلك صدره الحافظ المنذري وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله: من صلى منكم الليل فليجهر بقراءته، فإن الملائكة تصلي بصلاته، إلى آخر هذا الحديث الموضوع في 3 صفحات، لا داعي لأن نقرأه ونشرحه، لأنه حديث موضوع. يكفي هذه المقدمة من هذا الحديث لمعرفة أن هذا حديث موضوع، حديث بطوله أيضا في الترغيب والترهيب، حديث موضوع لا يصح. قال عنه الألباني رحمه الله: موضوع، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم في ضعيف الترغيب 367. لا نقرأ ويكفي تنبيه عليه. الحديث الذي بعده، نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات ليلة في خفة من الطعام والشراب يصلي تداركت حوله الحور العين حتى يصبح. رواه الطبراني في الكبير.
نعم، رواه الطبراني في الكبير. الكبير يعني المعجم، معجم الطبراني. فللحافظ الطبراني 3 معاجم جمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، 3 كتب موجودة ومطبوعة للحافظ الطبراني. ففي معجم الكبير ذكر هذا الحديث، وهذا أيضا حديث موضوع، قال عنه الألباني رحمه الله: حديث موضوع في ضعيف الترغيب 369. وروي عن ابن عباس: من بات ليلة في خفة من طعام والشراب يصلي تراكضت حوله الحور العين حتى يصبح. هذا لا يصح، حديث موضوع مكذوب، لا بد من التنبيه على مثل هذا الحديث الضعيف والموضوع حتى يحذرها الناس، حتى يحذرها الناس. وحديث موضوع لا يصح، ويكفي فضل قيام الليل الحديث السابق واللاحقة. نعم.
وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
أحسنت، هذا حديث صحيح، حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 628. حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا ترغيب، ولا شك أن هذا حديث صحيح، وجاءت أيضا أحاديث أخرى في أيضا في فضل التهجد في جوف الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل، ولأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم وفي غيره حديث النزول، وهذه فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، فيجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل، ونزول حقيقي يليق بالله عز وجل، ليس كنزول البشر، ليس كنزول المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يمثل الله عز وجل. فيجب الإيمان بهذه الصفة لله عز وجل، صفة النزول له سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن خزيمة: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. يذكر الله، وصلاة الليل لا شك أنها من ذكر الله عز وجل، فعلى المسلم أن يحرص إذا استطاع في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل أن ينهض من نومه، وأن يصلي ركعتين، يقرأ شيئا من القرآن، ويوتر ويدعو الله عز وجل في هذا الوقت حتى يطلع الفجر، فهذا فضل عظيم، وهذه الساعة ساعة استجابة، وعلى المسلم أن يحرص على هذه الساعة. وهذا الحديث دليل على فضل قيام الليل، وخاصة الجوف الأخير أو الآخر من الليل، الثلث الأخير من الليل، وقد جاء في فضل قيام الليل وإحياء الليل في هذا الوقت أحاديث كثيرة، مر معنا بعضها ويأتي أيضا بعضها. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خيب الله امرأ قام في جوف الليل فافتتح سورة البقرة وآل عمران. رواه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده بقية
ابن مخلد مدلس مشهور، وهنا أو بقية بن الوليد، ليس بقية بن غنى، وبقية بن الوليد ومعروف بالتدليس في إسناده. وهذا بيان من الحافظ المنذري بأن هذا الحديث ضعيف، لذلك ضعفه أيضا الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 370، حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خيب الله امرأ قام في جوف الليل، ما خيب الله امرأ، ما حرمه ولا أشقاه ولا أضاع سعيه، قام في جوف الليل فافتتح سورة البقرة وآل عمران. أيضا هما الزهراوان، وقد ورد في الصحيح أنهما تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن قارئهما، تشفعان وتحاجان وتدافعان يوم القيامة عمن حفظ سورة البقرة وآل عمران. فهذا الحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ، أما في فضل سورة البقرة وآل عمران فقد صحت الأحاديث الكثيرة التي ذكرنا الآن. أحد هذه الأحاديث أنما تجيئان أو ما زهراوان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسماء هاتين السورتين الزهراوان، وصح في البخاري وفي غيره أنما تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن قارئهما تدافعان، هذا ثبت ذلك. لكن الحديث بهذا اللفظ ما خيب الله امرأ قام في جوف الليل فافتتح سورة البقرة والعمران، بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعيف لا يصح، وهو في ضعيف الترغيب 370. نكتفي بهذه الحديث في درسنا اليوم، ونكمل إن شاء الله بقية الحديث في باب الترغيب في قيام الليل في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.